سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في الجزء الثاني مع هذه السورة العظيمة التي بينت في الدرس الماضي أنه لمكانتها ولأهميتها، وكل القرآن مهم ولا شك وكله مبارك، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في خطبة الجمعة، حتى إن إحدى الصحابيات رضي الله تعالى عنها حفظتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يقرأها في خطبة الجمعة. وقلت إن هذه السنة مهجورة عند بعض ولا أعمم أئمة الجمعة، فقل أن تجده أو تجد من يقرأ بها، بل إن البعض ربما يكون خطيبا لعشرين أو ثلاثين سنة لم يخطب بها يوما واحدا. وأحياء السنة مهم جدا، فهو أولا لمكانة هذه السورة، وثانيا لتعليم الناس، ومع ذلك أيضا فيها من المواعظ والأحكام الشيء الذي يشتمل عليه عناصر الخطبة كما بين العلماء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في الفجر، وكان يقرأها في العيد، مما يجعلنا نوليها هذه العناية. ومع بإذن الله، بعد أن نستمع إلى قراءة الشيخ ماهر المعيقري إمام الحرم حفظه الله، نقف مع الجزء الثاني من هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ولا شك أن الذي خلق الإنسان هو أعلم بما في نفسه من ظاهر وباطن، ولذلك لما نقول إنه جل وعلا يعلم السر وأخفى، فالسر هو ما بينك وبين غيرك، تسر لمن حولك، أما الأخفى فهو ما في داخل النفس كهذه الوساوس وما يخطر على القلوب والخطرات، فهو يعلمها سبحانه وتعالى. والخواطر أيها الأخوة، أو الوساوس بعبارة أدق كما عبر الله جل وعلا عنها، على نوعين، ونحن نتكلم عن وساوس الشر، أما وساوس الخير فهي أمرها معروف وقد يؤجر الإنسان عليها، أي أنه يعزم ولا تسمى وساوس، فإنما تطلق الوساوس على وساوس الشر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، فيطلق. ولذلك يقول فلان عنده وسوسة أو موسوس أو غير ذلك، وجاء التحذير من خطورة الوسوسة وآثارها في العبادات، في العقيدة، في الوضوء، في غير ذلك. أقول الوساوس على نوعين، منها ما هو خطرات ولا تستقر، يمر على الإنسان مرور نوع من الوسوسة ومع ذلك فهذا لا يؤاخذ فيه الإنسان، أما إذا استقرت في القلب وتفرع عنها أشياء فإن هنا الخطورة. ولذلك لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لنجد في أنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به، يعني يصعب أن نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه، أي وجدتم تعاظم الأمر، لا وليس الوسوسة، الوسوسة لا يخلو منها أحد. قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان، معناه هناك آخرون عندما تأتي الوساوس لا يدافعونها، لا يستعظمونها، وقد تستقر في قلوبهم ثم تتحول إلى عمل والعياذ بالله وإلى تشكيك، ولا شك أنها من إيحاء الشيطان كما في سورة الناس وغيرها. فلذلك هذه يؤاخذ بها الإنسان، ولهذا والعمل كما أن الجوارح عمل الجوارح يؤاخذ به الإنسان، نطق اللسان كما سيأتي يؤاخذ به الإنسان، كذلك يؤاخذ بعمل القلب وبقول القلب. والوساوس إذا استقرت فإنها من عمل القلب وقد تكون من قول القلب، فلينتبه الواحد منا ألا يخلط بين الأمرين، إذا مرت عليه هذه الوساوس فليستعذ بالله. الخناس، فهو يوسوس ولكنه إذا ذكر الله خنس واختفى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أن الله رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، ما يملك شيء، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكن من ساعد الشيطان ومكن للشيطان هو الذي يتحمل بعد ذلك مسؤولية هذا الأمر. ولهذا المعنى ولذلك علينا أن نحمد الله جل وعلا على عدم المؤاخذة بتلك الوساوس والخطرات التي قل أن يسلم منها أحد، فهذا مكان حمد الله جل وعلا أنه لا يؤاخذنا في هذا الأمر، وقد عفى الله عنا كما في سورة البقرة وخواتيم سورة البقرة. ولقد خلقنا الإنسان، فالله جل وعلا خلقنا، وهذه الآيات لا تزال تضرب الأمثلة للكفار عموما وكفار قريش خصوصا بإثبات البعث والجزاء، وأن الله جل وعلا هو الذي خلقهم قادر على إعادتهم سبحانه وتعالى، فهو يدل على واسع اطلاعه. فإذا كان سبحانه وتعالى يعلم الوساوس وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والوساوس مما تخفي الصدور، فإذا هو سبحانه وتعالى واسع العلم سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهذا يجعلنا نخاف من الله جل وعلا. إذا كان جل وعلا يعلم مجرد الخطرات والوساوس، وإذا استقرت آخذ بها وعاقب عليها سبحانه وتعالى أو عفا، فإننا إذن ندرك هذا الأمر. وكثير منا، بل ربما نقول كلنا، لا أحد يرضى إذا مرت عليه وساوس غير حميدة، لا يرضى أن يعلم عنها أحد، لا يريد حتى أقرب الناس إليه يعلم ماذا خطر في نفسه، فكيف إذن لا يحتاط ولا يحذر من أن الله هو الذي يعلمها. وكما قلت قد لا يملك الإنسان أنها لا ترد، أي لا ترد على خاطره، ولكنه يملك أن يدافعها كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدافعها وأن يدفعها وأن لا تستقر، وأن يذكر الله جل وعلا. وعالج العلماء أصنفوا في هذا في موضوع الوسواس وتأثير الوسواس، وأذكر رسالة جميلة لشيخنا الشيخ عبد العزيز العقل شفاه الله وأحسن ختامه في الوسوسة، وهناك أيضا أشرطة وسيريات موجودة في المحلات جميلة جدا كلها عن الوسوسة، وهناك من يتحول الوسواس عنده إلى عمل، لأن الوسواس يمر بمراحل. المرحلة الأولى هو الوسواس الخاطر الذي يمر ولا يبقى، وهذا الذي يجب أن ندافعه. الثاني هو استقراره في القلب. الثالث هو تحوله إلى عمل، وهذا هو الذي ابتلي فيه كثير من الناس. وقد يكون الوسواس في العقيدة، وهو من أخطر أنواع الوسوسة ولا شك، وقد يكون في الوضوء وهو كثير جدا، يقع الوسواس في الوضوء وفي الصلاة. وتلاحظون بعض الناس كيف يصلي، كيف يتوضأ، هذا كله من تلاعب الشيطان به. حتى إنه جاء رجل لأحد العلماء وقال له: يا شيخ، أنا إذا توضأت وانتهيت من الوضوء أحس أنني ما توضأت. قال: حاول أن تطرد هذا الوسواس. قال: ما أستطيع. حاولت. قال: اذهب إلى النهر واغتسل فيه، يعني أقول انزل في النهر واسبح، يعني ونوي نية الاغتسال والوضوء. قال: فعلت ولم يفعل. قال: أنت ما عليك صلاة. واحد يتوضأ وينزل في النهر ويخرج من النهر ويرى أنه ما توضأ، قال: أنت يعني مرفوع عنك القلم، يعني يراد يؤنبه طبعا ويعاقبه في هذا الأمر. فنسأل الله السلامة والعافية. أنتم تعرفون أناس الله يبقى أحيانا، نسأل الله أن يشفيهم، إلى نص ساعة وهو يتوضأ. وبعضهم ورأيته وبعضهم شكالي يريد يكبر للصلاة، يركع الإمام وهو ما كبر، كلما كبر التفت، يعني يشعر أنه ما كبر حتى يأدري من أين جاء بالالتفات هذا، ثم يعيد التكبير وهكذا. وهذا مرض لا شك. لكن أيها الأخوة، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لأن البعض مع كل أسف يستسلم لهذه الأمراض ويتصور أنه ليس لها شفاء، وهذا غير صحيح. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. تداوى ولا تداوى بحرام، لا يوجد مرض إلا له علاج. فعلينا أن نسلك السبل الشرعية وليست السبل المحرمة في الدواء. إذن فالله جل وعلا يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هذا اللي أقرب ما يكون إنسان، يقول سبحانه: نحن أقرب إليه. كيف يكون القرب إذا كان أقرب من حبل الوريد؟ طبعا أقرب إليه بعلمه سبحانه وتعالى وحفظه وإحاطته، فداء يدخل في هذا الأمر. وإلا فالله جل وعلا مستوي على عرشه في السماء. فننتبه للفرق واستدلال هذه الأدلة في غير موضعها. فنص العلماء على أنه أقرب بعلمه وإحاطته إلى غير ذلك ورعايته للمؤمنين. فليحذر الإنسان، يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أن تبقى هذه الخواطر والوساوس على القلب، فإن الشيطان هو الذي يوسوس بها. وهنا مسألة، يقول الشيخ: أكثر ما تلقى الوسوسة، بل تلقى الوسوسة على القلب السليم، أما غير السليم فإنه لا يوسوس له. يعني ترى مهمة دقيقة من شيخنا الشيخ محمد، جميلة جدا. يقول، أقرأ نص ما قال، يقول: فالشيطان إنما يلقي الوساوس على القلب السليم، أما غير السليم، يعني القلب غير السليم، فالشيطان لا يوسوس له، لأنه قد انتهى منه، ما يحتاج إلى وسوسة. نعم، لا يحتاج إلى وسوسة. وهنا أنبه إلى مسألة. كنت عند بعض طلاب العلم، فجاءه شخص وقال: يا شيخ، أنا كنت غير مستقيم، وما كانت حياتي مستقرة يعني، لكن لما استقمت يعني التزمت، ولكن لفظ الاستقامة أدق شرعا من كلمة التزم. الصحيح اللي ورد في الشرع الاستقامة كما ورد في القرآن والسنة. لكن عندما يقول استقمت، كثرت عند الوساوس، فحتى أصبح بعض من حولي يقولون: فلان وسوس. لما يلتزم ويستقيم يبدأ بعض الفساق يقول: فلان وسوس. فأجابه الشيخ إجابة جميلة جدا، قال: أنت قبل أن تستقيم ما كان يحتاج يوسوس لك الشيطان، قد يأخذ بطرفك بس بالإشارة وأنت تتبعه، فما أحتاج الوسوسة، تحتاج مدافعة وتحتاج. أما هذا الكلام سمعت قبل أكثر من 20 سنة، وتعجبت لما وجدت كلام شيخنا الشيخ محمد رحمه الله أنه يقول الشيطان لا يوسوس لغير مستقيم. قال: أما لما استقمت بدأت المدافعة مع الشيطان، فهو يريد أن يأمرك كما كان يأمرك في السابق، وأنت لا تستجيب له، فهذا الصراع الذي يحدث في قلبه كل وسوسة. نعم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيد الوسوسة، فارتاح الشخص وقال والله يا شيخ أخرجت، لأن بعض الناس يقول تدري ليش أنت وسوست؟ قال نعم. قال لأنك التزمت. يقول حتى فكر الواحد أن يترك الالتزام والعياذ بالله، وهو ما علم أن الذي يكلمه بهذا الكلام ما أحتاج وسوسة. نعم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. نعم. فكل الشيطان يشير لهم إشارة كما يتبرأ منهم يوم القيامة، إنما دعوتكم فاستجبتم لي. لكن المؤمن يصارع الشيطان فتحول الوسوسة، فيجب أيضا أن يصارعه وأن يراغمه حتى في باب الوسوسة. ولذلك فيحذر أن تتحول إلى استقرار في القلب أو في الوقت نفسه كما قلت إلى عمل والعياذ بالله. والشيطان هنا يقول حول هذه الآية شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يقول إن الله جل وعلا إنه أقرب إليه من حبل الوريد الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان، وهو العرق المكتنف لثغرة النحر. وهذا معروف، وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره وباطنه القريب منه في جميع أحواله، فيستحيي منه أن يراه حيث نهاه أو أن يفقده حيث أمره. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحيي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لا يغيب عنه سبحانه وتعالى. حتى قال وذكروا كما أنه يعلم سبحانه وتعالى ويرى جريان الدم في النملة، في قالوا في عروق النملة، ولا أدري هل لها عروق أو لا، في عروق النملة السوداء في الليلة السوداء على الصخرة السوداء، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فإذا هنا هذا كلام الشيخ، يقول إنسان يستحي من ربه، فهو مطلع على باطنك وعلى ظاهرك، ولا يكن ربك هو أقل الناظرين إليك مهابة. يعني الإنسان يهاب من الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فكذلك الوسوسة لتعلم أن الله يعلم ما فيها، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. وليحذر يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور، هذا يوم القيامة كل هذه الأمور تنتهي ويخرج ما في النفس للمكنونات الذي كنت تخفيه الآن، بل إن بعضها أيها الأخوة يظهر عند الموت، لأنه عند لحظة الاحتضار يظهر الإنسان على حقيقته خيرا أو شرا. نسأل الله جعلنا إياكم ويختمنا بخاتمة خير وطيبة. إذن يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله: والمراد أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه هو أقرب إليه من حبل الوريد في وقت كتابة الحفظة أعماله. لاحظوا، ففي وقت كتابة الحفظة لأعماله. فقد يقول قائل: لماذا تكتب هذه الأعمال والله سبحانه وتعالى أعلمها وهو لا يخفى عليه خافية؟ قالوا: إنما أمر بكتابة الحفظة للأعمال، أو أمر الحفظة بالكتابة للأعمال لحفظها لحكم أخرى، لحكم أخرى كإقامة الحجة على العبد يوم القيامة. وحتى مما يقرب هذا المعنى من القواعد، العلماء يقولون إن القاضي لا يقضي بعلمه. القاضي أنتم يوم القيامة، يوم القيامة يطلب الإنسان شهيدا ويشهد عليه جوارحه ويشهد عليه غيره، مع أن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فذكر العلماء قاعدة، قالوا القاضي لا يقضي بعلمه. كيف القاضي لا يقضي بعلمه؟ لو أن القاضي كان واقفا في مكان وجاء شخص وسرق والقاضي يراه، لكنه لم يسجل الحجر، ثم غدا جاء له بالمحكمة بهذا السارق، ولا بد من إثبات إما بإقراره، بإقرار السارق، أو بشاهدين. القاضي الآن هو رآه وشاهده، هو يرفض، السارق يرفض أن يقر، يقول ما سرقت. طيب يقول القاضي يجب أن يطالب بشاهدين، فإن جاء بشاهدين وإلا فإنه لا يحكم بقطع يده. ألا يقول من هذا قائل: طيب أنت أيها القاضي جئنا بشاهد واحد وأنت الشاهد الثاني؟ قال: لا، القاضي لا يحكم بعلمه. ذكر العلماء مخرجا لهذه المسألة، قالوا حتى لا يضيع الحد أن القاضي يعتذر عن أن يقضي في المسألة ويصبح شاهدا، يقول أحيل المعاملة إلى غيري ولا أكون قاضيا وأصبح شاهدا. فالله جل وعلا مع علمه وإحاطته سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول له الكافر يوم القيامة لا أرضى إلا بشاهد، ثم يقول إلا بشاهد من نفسي، فيختم على فيه. لا، يقول الله سبحانه وتعالى هل هناك كفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى، كفى بالله عليما. فلذلك التسجيل الحفظ ذكر العلماء، كان الإمام الشنقيطي قال لحكم أخرى منها إقامة الحجة. نعم، لما يؤتى بالصحائف والأعمال ويراها الإنسان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم يقول الله جل وعلا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، كما تعلمون كما في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يأتي ملكان مع أذان العصر إلى أذان الفجر وآخر من أذان الفجر إلى العصر، إذن يتعاقب عليه في اليوم أربعة، واحد عن يمينه واحد عن شماله نصف الوقت تقريبا، ثم يأتي بعدهم والله أعلم في تحديد الوقت. الشاهد أنهم يقول جل وعلا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فهما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال شيخنا الشيخ محمد إذا كان القول يسجل فلا بد أن العمل أيضا يسجل، وكذلك كما قلت خواطر القلب المستقرة يجعل الله جل وعلا للملائكة بها علما فيسجلونها على الإنسان إذا استقرت. فقعيد، لاحظوا في لفظة جميلة، ما قال إنهم جلوس، قال العلماء الجالس غالبا لا يطيل الجلوس. الآن الأخوة جلوس، فهم لا يطيلون الجلوس إلى صلاة العشاء ثم ننتهي، وبعضهم قد يخرج قبل العشاء وبعضهم بعد العشاء بقليل. قالوا أما القاعد فهو أطول مكثر، ولذلك سميت النساء بالقواعد في البيوت، لأن الأصل أن تبقى المرأة في بيتها، هذا هو الأصل، ولا تخرج إلا لحاجة، فسميت القواعد في البيوت. فالقعود دليل على طول المكث، وكذلك الملائكة، فلا يخلو اليمين والشمال من الإنسان إلا كما بيّن الله جل وعلا إلا ما استثنى. فهنا فهذا ما يتعلق في هذا الأمر، فهما يسجلان كل شيء. ومرة أخرى أيضا، إذا كان الإنسان وهذا خير يستحي أن يعمل معصية عند أهل الخير، أما أهل السوء فلا يبالي فيها، ويجد حرجا أن يعمل أقصد سوءا أو شرا وأحد من أهل الخير يراه، سواء من أبيه أو أقاربه أو إمام المسجد أو أكبر أو من العلماء. الملائكة من أكرم الخلق، ملائكة الرحمة من أكرم الخلق، وهما من أقرب ما يكونان إليه. فالإنسان يستحي أن يستحي من هؤلاء. استحضار هذه المعاني كما قلنا قبل قليل، أن الإنسان يعلم أن الله يعلم ما توسوس به نفسه، ويعلم أنه أقرب إليه من حبل الوريد، ويعلم أن الملائكة عن يمينه وعن شماله، فعلا ألا يستحي؟ أليس الذي يعمل المعصية أمام الناس يعتبر قليل الحياء، ليس فيه خير؟ وهناك ما يسميه العلماء خوارم المروءة، هي ليست محرمة، لكن مما يعمله بعض الناس أمام الناس تسمى من خوارم المروءة. حتى إن بعض الناس يرد الخاطب إذا خطب ابنته، وكان مما يقوم به من أعمال ما تسمى بخوارم المروءة، لأنه يعمل هذا العمل أمام الناس، وهي مباحة بالمناسبة. فكيف إذن في من يعمل معصية والله يعلم ومطلع عليه والملائكة عن يمينه وعن شماله؟ استحضار هذه المعاني تحتاج إلى إيمان، وأن يرتدع الإنسان وأن يخاف، فالله يعلمها وسيحاسب عليها، والملائكة يسجلونها، ثم ذكر أحد في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يقول تصور منذ بلغت، منذ بدأ يسجل ما عليك من الإثم، أما الحسنات فالحمد لله تسجل منذ إنسان سجل أي حسنة عملها حتى لو كان صغيرا، حتى لو كانت صدقة، أما السيئات فهي بعد البلوغ كما تعلمون، أي بعد التكليف. فتصور الإنسان الذي بلغ سنوات، لو تصور ما سجل في هذه الدواوين من أعمال لا ترضي الله، نعم لو فكرك هل كذب، هل نظر إلى محرم، وكل شيء يسجل، وكلما انتهى دفتر سجل دفتره. يقول أحد الأخوة والله منذ بدأت أفكر بهذه المسألة، وعمر هذا الأخ فوق 50 أو قريب من 60، يقول بدأت أرتدع أتصور مجلدات أمامي منذ بلغت 15، وأعرف يقول ما كنت أقول فيه، هذه كذبة وهذه كذا وهذه غيبة وهذه نميمة إلى غيره، يعني ما ليس بالضرورة، يقول تصور ويسجل، لا يغادر هذا الكتاب صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تصور إذا كان إنسان من 30-40 سنة يسجل عليه كتابة مستمرة في عمل أو قول أو غيره، كم يخرج من المجلد، كيف يلقاها يوم القيامة، تفتح الصحاف، لا يغادر كذا، لا يغادر. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مثقال ذرة خيرا يرى، يعني مسجل في هذا الديوان، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فنحن نتكلم عن الشر ولا الخير، زد من الخير وازدد من الخير، لكن تأكد تصور هذا المشهد، أن تلك المجلدات الضخمة التي سجلت على الإنسان قد تنوء بحملها الجمال إلا أن يعفو الله عنه، ماذا يفعل؟ ولا يظلم ربك أحد، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. تبدأ صفحة خلف صفحة، صفحة صفحة، مجلد خلف مجلد، ولا يظلم ربك أحدا. هذه مشاهد القيامة تعين الإنسان على الاقتصار، حتى إن بعض السلف قال والله كان يحفظ لسانه من قوله اليوم حار أو بارد، يخشى أن يقولنا اليوم حار وهو لم يكن حارا، أو اليوم بارد ولم يكن باردا، تعودوا كيف يحفظون ألسنتهم بهذه الدقة ويضبطون ألسنتهم. إبراهيم عليه السلام يعتذر من الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة الكبرى، وهو إبراهيم خليل الرحمن، ومع ذلك يقول إنني كذبت كذبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت ثلاث كذبات في حياته، ثنتان منهما في الله، وعند التأمل وجدتها في الله، لما جاء لقومه قال إني سقيم، حتى قالها يريد حتى يذهبوا ولا يخرج معهم ليحطم الأصنام، ولما قال عن أخته عن زوجتي قولي إني أختي وهي أخته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عدها كذبة إبراهيم عليه السلام. فذكر هذه، ولما قال أيضا بل فعله كبيرهم، ثلاث كذبات في حياته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان منهما في الله. وعندما تتأمل هذه الثلاث تجدها كلها نوع من التورية، ليست كذبة صريحة، ليست كذبة. فقول عن زوجتي إن أختي، لأنه قال ليس هناك بالإسلام إلا أنا وأنت، فلا حرج أن يقول إنسان لزوجتي أو لأختي أو لقريبة أو لأخي أنت أخي. ثانيا لما يقول إني سقيم، قال هو يعني عليل من عبادتهم للأصنام، لكن هو أظهرها أنه سقيم مريضهم ما يريدونها حتى يتفرغ لتحطيم الأصنام. ولما قال فعله كبيرهم، هذه نعم ظاهرة فيها تورية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في الله، ومع ذلك يعتذر من الشفاعة الكبرى. ماذا نقول عن أنفسنا حقيقة أيها الأخوة؟ هذه معاني، يقول جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول ابن القيم في اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص أو خلف العبد من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت. اللهم سلم آفة الكلام واضح، طيب آفة السكوت، هذا كلام ابن القيم، نعم الذي يتكلم بالباطل هذه آفة، غيبة، نميمة، شهادة زور. طيب وآفة السكوت؟ السكوت عن الحق، الساكت عن الحق شيطان أخرس. فاعتبر أن هذا اللسان إن نطق يجب أن ينطق بخير، وإن سكت أن يسكت عن شر، وإلا فهي آفة. فعدها ابن القيم أن السكوت عن الحق. الآن كم من الناس قد سكتوا عن الحق، يرون المنكرات، يرون العظائم ولا يتكلمون، يراقبون البشر أكثر مما يراقبون رب العالمين، يراعون مصالحهم الدنيوية العاجلة دون أن يراعوا مصالحهم الآجلة والباقية. فيقول ابن القيم، يواصل يقول: آفة الكلام وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها. قد يكون السكوت أعظم، وقد يكون الكلام أعظم، وكل هذا في السكوت. فهذه أيضا معاني في هذا الكلام في الجواب الكافي. ويقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين: إذا كان الكلام ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذا كان الكلام يكتب فمن باب أولى أن تكتب الأعمال، أن تكتب الأعمال، تكتب الأفعال. فعليك إذا سمعت خيرا أن تقول سمعا وطاعة، وإذا سمعت أمرا أو نهيا أن تشغل سمعك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه مسائل عظيمة في هذا الجانب. ويقوله: ما يلفظ من قول نكرة في سياق النفي فهي للعموم. كيف؟ ما يلفظ من قول، قول نكرة وسبقها نفي، ما يلفظ نافية. يقول العلماء، علماء اللغة، أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تعم كل شيء. هنا خلص العلماء إلى القول أن أي قول يكتب قد يكون خيرا وقد يكون شرا وقد يكون مباحا، ولكن الإنسان لا يحاسب إلا على الخير أو الشر، فالخير يجزى به والشر يجازى عليه أيضا، يعاقب به ما لم يعفو الله جل وعلا. وهناك قول آخر أنه لا يدون ولا يسجل إلا ما كان خيرا أو شرا، أما المباح فلا يسجل. ولكن رجح شيخنا الشيخ محمد أنه حتى المباح يسجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط، لأن الله جل وعلا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي مسجل عليه. إذا كان يسجل المباح فكيف يكون تسجيل الشر وآثار الشر؟ انظروا المجالس كيف تعمر، بماذا تعمر؟ هناك مجالس تعمر بالخير ولا شك، لكن كثير من المجالس لا تعمر بذلك، إما بالكلام المباح، وأغلبها قد يكون في اللغو أو الغيبة أو غيرها. ومن أشد ما نعاني منه هي الغيبة، وهي من عظيمة جدا ومن الكبائر. وبين الله جل وعلا: أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. بل إن السكوت عن الغيبة شريك فيها، من يكون في مجلس ثم يسمع من يغتاب، هو لم يغتب لكنه سمعهم ولم ينكر، هنا يعاقب على السكوت كما قال ابن القيم. فإما عليه أن ينكر أو أن يخرج من المجلس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هكذا. ولا شك أن الكلام في الغيبة خوض في آيات الله. كم نسمع من الغيبة في المجالس ولا يدافع بعضنا عن أحد. وأذكر يقول أحد الأخوة: سافرنا لمدة عدة أيام، عشرة أيام، هذه القصة لها أكثر من 20 سنة وأعرف أصحابها. يقول: معنا أحد الأخوة، وأشرت إليها في حديث سابق، يقول: معنا طالب علم، وهم طلاب علم، كلما هممنا أو فكرنا نتكلم بشخص مباشرة يبدأ هذا الأخ يدعو له، فنفهم أنه ينكر. يقول: حتى توقفنا في الرحلة كلها عن الغيبة تماما، وسميناها رحلة ولا يغتب من بعضكم بعضا، بسبب واحد من الأخوة. يقول: لا ينهرنا، لا، مجرد أن نقول فلان قال اللهم اغفر الله بصوت مرتفع يسمعونه وهم في السيارة وهم في المجلس. نعم. فيقول: كان سببا مباركا لرحلة كاملة لم نغتب فيها. من أول ما خرجنا يقول من الرياض بدأ معنا بهذا الأمر، مع أن يقول بعض كلامنا ليس غيبة، مجرد أن نتحدث عنه، لكن هو يخشى أن يقع في ريبته، فيبدأ بالدعاء له والاستغفار له. نعم، فكان سببا مباركا. هذا أنكر، بل علم الجميع، وأصبحت رحلتهم من رحلات المباركة كما يقول، يقول لا ننساها وقد تجاوز أكثر من 20 سنة. فلذلك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. سماها الله جل وعلا سكرة، نسأل الله أن يخففها علينا. قالوا ولو سلم أحد من سكرة الموت لسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول لا إله إلا الله وهو يحتضر صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، إن للموت لسكرات. وفي حديث عمر أنه كان عنده ماء ركوة فيها ماء، فيأخذ يدخل يده فيها ثم يمسح وجهه من العرق صلى الله عليه وسلم من شدة الموت، ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، وكان رافعا يده حتى ارتخت يده الكريمة وفارقت روحه بدنه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فما دام محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرم الأنبياء والرسل، ومع ذلك الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أيضا فهو في الفردوس الأعلى يقول هذا الأمر، فما بالك بغيره. نعم، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، تهرب، لكن في النهاية لا بد منه، لا بد من ذلك. فاستعداد لهذه السكرة وما يكون فيها الإنسان، ولأنها يذهل صاحبها وقت السكرة عن كل شيء، مشغول بما يراه بمستقبله وبحياته الأخروية. نسأل الله أن يلطف بنا. فالاستعداد للآخرة، الاستعداد للموت أيها الأخوة، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، تذكير بالموت كفى بالموت واعظا. ولا يتصور أن الأمر يحتاج إلى مقدمات أو يحتاج إلى مرض يسبقه، أبدا. فهذه الآن عند سكرة الموت الإنسان يذهل في هذا الأمر، فسماه الله سكرة، كما قال جل وعلا يوم ترونها يعني قيام الساعة تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. إذا كانت المرضعة تذهل، تذهل بنص القرآن عما أرضعت عن طفلها الرضيع، فما بالك بغيره. وجاءت سكرة الموت بالحق، فالموت شأنه عظيم والاستعداد له. وقلت لكم قد لا يكون، كم من الناس الآن يموتون فجأة، فكنت نعم كم من الناس يموتون فجأة، كم من الناس يأتيه الموت دون أن يحسب له، كم من الناس يلبس ثوبه ولا يفكه إلا مغسل الموت. نعم، أسأل الأخوة كم فكوا من أزرار أناس جاءوهم وقد هم الذين لبسوا ثيابهم بأنفسهم، يقع له حادث أو موت فجأة. أحد الأخوة نسأل الله أن يغفر له، في الأسبوع الماضي في إحدى المدن صلى الفجر، ويبدو أنه إذا كان صائماً رحمه الله، ثم ذهب الصباح إلى المدرسة وهو مدرس، وعندما نزل من السيارة قبل أن ندخل المدرسة سقط ومات، ولم يبلغ 50 من عمره. ليس هناك مقدمات أبداً، كان مع أهله ومع أولاده. فلذلك لكنه يرجى له خير، فقد صلى الفجر فهو في ذمة الله جل وعلا. وموت الفجأة الآن كثر، وبعض الناس يعني يقول أنا الآن صغير، أو يقول الحمد لله أنا صحتي طيبة، يتوقف القلب. في 27 رجب يبدو في حفل تحفيظ في إندونيسيا، هكذا قال لي بعض الأخوة، أنا رأيت المقطع، فجاء رجل يقرأ في الحفل، فقرأ تبأ بصوت جميل ورخيم وعجيب، والله أخوة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. فلما قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم الذي ملك خلق الموت والحياة ثم سقط، فما هي إلا لحظات تحملونه على أبدا. هذا قريب في أندونيسيا قبل يعني يوم 27 رجب، وهم جاءوا به ليقدم الحفل أو يشارك في الحفل، واختار هذه الآيات، وعند لفظه خلق الموت والحياة للمرة الثانية أمامنا سقر، وما هي إلا لحظات، وحتى لا يقال لعل مجرد إغماءها أو غيرها، سقط ميتا. وجاءت سكرة الموت حق، قال لاحظوا هي تجيء سكرة الموت حق، لكنه لاستحضار حضورها. التعبير بالماضي فيما شأنه المستقبل كما قال جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، دليل على تحقق الوقوع، أي أنه متحقق لا محالة. وكما قلت مرارا أحيانا بعض الأمور عندما تسمعها قد تعني أناسا دون أناس، لكن مثل هذه الآيات تعنينا جميعا، كل منا ستأتي سكرة الموت بالحق. فماذا أعد لها؟ ماذا هيأ نفسه؟ في قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب هل معناه إذا جاء ملك الموت يقول الإنسان لملك الموت عليه السلام انتظر حتى أحسن حظي؟ لا، الصحيح واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كن على عبادة ربك تكون جاهزا للموت في أي لحظة. فكما بين سبحانه وتعالى في سورة الزمر ينام الإنسان ولا يستيقظ. وأيضا قد يكون تهيأ للغد. أنا أذكر جار لنا رحمه الله قبل قرابة 30 سنة صلى الجمعة ثم دخل في بيته في حي الروضة فقال لأهله الغد جاهز؟ قالوا لا والله يحتاج شيء لأن انتظر. قال إذا أنا سأرتاح قليلا وإذا انتهى الغداء أرسلوا لي أحد الأولاد. فعلا نعم، فأرسلت الأم أحد أبنائها أيقظ والده على غلط لم يستيقظ. قال والدي عيّ يستيقظ، جاءت لأمه فإذا قد فارق الحياة مهيأ الغداء له وقد صلى الجمعة. فلا ننتظر أيها الأخوة، بعض الناس يقول الآن قد لا يأتيك مقدمات وما يدريك أن تكون فاستعدادك لها. فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، فالاستقامة على الحق كلها مما يخفف هذا الأمر. وجاءت سكرة الموت بالحق. فيقول أيضا ولهذا جاء التعبير عن الموت في عدة مواضع في القرآن، وجاءت سكرة الموت بالحق فلولا إذا بلغت الحلقوم، وقد مر معنا كلا إذا بلغت التراقي. نعم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، فكلها مما يؤكد الله عليها لأنه حق يغفل عنه كثير من الناس. أسمع بعض الأخوة في هذا الجامع المبارك، نصلي كما تعلمون كل يوم على إلى 20 جنازة تزيد وتنقص في كل يوم، رحم الله أموات المسلمين. طيب بعض الأخوة يقول أيها الأخوة نحن الآن مهمتنا فقط نصلي على الناس، سيأتي اليوم الذي نسأل الله بعد أيضا أن نصلي علينا، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. سيأتي اليوم الذي يكون الإنسان كهؤلاء الذين يصلي عليهم، فالاستعداد لهذا الأمر. ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى لما احتضر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني قربت وفاته، لحظة الوفاة كانت عنده عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت متأثرة لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فكشف عن غطائه. في هذه الحالة أبو بكر رضي الله عنه وقال ليس كذا، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يستحضر القرآن رضي الله عنه في أحرج اللحظات ويصحح لابنته وهي تستشهد ببيت من الشعر رضي الله عنها، يقول لا ليس كذا، استشهدي بالقرآن. نعم، ومن هي عائشة؟ من أعلم الصحابة، هي أعلم النساء على الإطلاق، أعلم النساء على الإطلاق، ومن أعلم الصحابة رضي الله تعالى، ومن أكثرهم رواية، قد يكون سبقها أبو هريرة رضي الله تعالى في عدد رواياته. ومع ذلك هي لحظة احتضار ولا حرج في الاستشهاد بهذا البيت، لكن والدها أبو بكر في هذه اللحظة يدلها على القرآن هنا، لا ليس كذا يقول لها، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فإذن الموت مفروغ منه، لا تسأل نفسك كثيرا متى يأتيك الموت فلن تصل إلى نتيجة، ما تعلم متى تموت، لكن اسأل نفسك كيف تموت، على أي حال تموت. أكثر من الدعاء في سجودك بهذا الأمر حتى يحقق الله لك ذلك، وإلا فالإنسان قد يأتيه فجأة ولا ينفعه حياة بعد ذلك. يقول لأحد الأخوة في مكة، يقول: كنت في المستشفى فجيء بشاب ينزف دما وهم يعالجونه، ويقول: لا أريد الموت، لا أريد الموت، لا أريد الموت، ثم مات. عاد يقول: فسألت عنه فإذا هو لا يصلي، كان لا يصلي. نعم، يقول: لا أريد الموت، يريد لعل لا ينفعه. والله المستعان. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أي تفر وتهرب. ونفخ بالصور، ذلك يوم الوعيد. ولذلك يهرب الإنسان من الموت ولا شك، لكن سيأتي لحظة لا يستطيع الهروب منها أبدا. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يوم القيامة، سائق وشهيد. والله أيها الأخوة، من أشد الأمثلة وأنا أحذر في هذا الموضوع، قال لي أو رجدت من كتب من العلماء حول هذه الآية، يقول: تذكر إذا كنت رأيت من جيء به للقصاص، من يؤتى به للقصاص، شخص يسوقه ثم يوقف، وشخص يشهد عليه، أن يقرأ البيان قبل القصاص أو يقتل الإنسان. معروف أنه عندما في ساحة القتال، نسأل الله السلامة والعافية، نعم، يقرأ البيان من وزارة الداخلية عن جريمته. لكنه من أصعب المشاهد، وهو قادم لساحة القتل، تجد معه من يقوده ومن يسوقه، وجاءت كل نفس، كل واحد، كل معها سائق وشهيد. تتشكر هذا المشهد، كيف المشهد يوم القيامة؟ سائق يسوقها إلى الموقع، إلى المشهد، وشهيد على ما عملت. إن خيرا فخر خير، وإن شرا فشر، نعوذ بالله أن نقدم للشر. نعم، لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولذلك عند الموت تلاحظون الإنسان، من جلس عند ميت عند احتضاره، هو لا يراك في آخر لحظة، تجد بصره شاخص، شاخص، هو يرى غير ما ترى، هو يرى الملائكة، يرى أحوال أخرى. فبصرك اليوم حديد، أي قوي البصر، قوي المشاهدة. هذا الذي كان منه يحيد في السابق، فكان في غفلة. طبعا هذا الكافر، الكافر هو الذي كان في غفلة عن هذا، وكذلك من يسرف على نفسه. أما المؤمن فيجب أن يكون مستعداً وليس في غفلة، حتى يفرح بهذا الأمر. يحدثني أحد أقارب سماحة الشيخ، أو حدث عن أحد أقارب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه ذهب، انتهى من استقبال الناس، ثم ذهب وارتاح قليلاً، فتحدث زوجته وتقول، إحدى زوجاته، إنه جلس قليلاً، ارتاح قليلاً، ثم قام، ثم ابتسم، ثم اضطجع. ابتسم، نقول لعله رأى ملائكة الرحمن، ابتسم، سبقه أيضا أنه الشيخ يصلي قبل أن ينام، يتوضأ ويصلي قبل أن ينام رحمه الله. فهذه الابتسامة قالوا تدل هي البشرى. نعم، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، أن الإنسان يرى ملائكة الرحمن، ملائكة الرحمة، يأخذون روحه بعد أن ينزعها ملك الموت. ونعوذ بالله من أولئك ملائكة العذاب الذين يأخذون ويلفونها في خلق للكافر والمسرف على نفسه. فلنستحضر ذلك أيضا. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إلى أن يقول سبحانه وتعالى، يصف أن هذا هو الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وبين الله جل وعلا هذه المشاهد للتحذير. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وأيضا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأيضا: وقال الشيطان لما قضي الأمر، هذا الشيطان الذي كان يوسوس للإنسان، وتحدثنا عنه قبل قليل، بينه الله جل وعلا، يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أخذتكم به، لا أستطيع أفعل شيء. لكن هكذا اللي قلنا أنه كيف يفعل بهؤلاء والعياذ، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ثم يقول الله جل وعلا، يذكر التدافع بين الكفار والتبرؤ، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، لا تقول هل من مزيد. قبلها كلهم يتبرأ، بعضهم يتبرأ الإنسان من الشيطان والشيطان من الإنسان كما في هذه الآيات. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا تختصموا لدي، لا تختصموا لدي فقد قدمت إليكم الوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. انظروا لهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يلقى فيها، أي في النار، عند قوله تعالى هل امتلأت، لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول قد قط أو قط قط بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة أين تفضل يكون فيها مكانا فاضيا، جعل الله وإياكم من أهلها، حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، أي باقي الجنة، جعل الله وإياكم من هؤلاء. هكذا يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. نستحضر هذه المشاهد لتأثيرها، وأننا حضور ذلك اليوم، إما إلى ونسأل الله أن نكون من أهل الجنة، وهناك آخرون إلى النار من المشركين والعاصين ممن يعذبهم الله جل وعلا، وإن كانوا من الموحدين حتى يطهرهم الله جل وعلا من ذنوبهم، ويعفو الله جل وعلا عمن يشاء إلا من يشرك بالله جل وعلا. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الأواب هو الرجاء عن المعاصي، وقيل الأواب هو المسبح، يا جبال أوبي معه، وقيل الأواب هو الذاكر لله تعالى في الخلوة، وقيل الأواب هو الذي يذكر ذنوبه في الخلوة فيستغفر الله جل وعلا، وقيل هو الذي لا يجلس مجلسا حتى يستغفر الله جل وعلا، وقيل الحفيظ أواب حفيظ، لكل أواب حفيظ. الحفيظ الذي إذا قام من مجلسه قال سبحان الله وبحمده، اللهم إني أستغفرك مما أصبت في مجلسي، وتعرفون كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ولاحظ في هذا الدعاء لفتة جميلة، تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، ما تقول نشهد أن لا إله إلا أنت، لأنه لا يحق لأحد أن يشهد عن أحد، أنت الذي تشهد عن نفسك. أما الاستغفار فمن حق المسلم أن يستغفر عن إخوانه، يستغفرون للذين آمنوا، الملائكة يستغفرون لنا ونحن نستغفر لإخواننا المؤمنين، أما الشهادة لا. فلذلك تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد بالإفراد لا إله إلا أنت، ما تقول نشهد، لأنك لا يشهد أحد على أحد، ما تعلم، والشهادة في القلب، نحن ما نعلم ماذا في القلب. نعم أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. فهذه من معاني لطيفة، من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، هذا الصنف الثاني وأهم أهل الجنة جعل الله وإياكم منها. المغيب هو من يغيب عن أعين الناس، ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. نعم قد يذكر الله الإنسان يذكر الله أمام الناس وتفيض عينه خشية من الله، لكن لم الذي أشد الناس خشية هو البعيد عن الرياء، وأنت تصلي في آخر الليل وأنت وحدك، ولذلك يحسن أن تصلي، حتى بعض الفقهاء العلماء يرى أنه كلما صلى الإنسان في نوع من الظلمة كان أولى. وأذكر أن إمامنا جزاه الله خيرا في مسجدنا في العشر الأواخر في قيام الليل وهو يقرأ حفظا بارك الله فيه وفي حفظه، يخفض الأنوار إلى فقط يرى الإنسان طريقه، لأنه أدعى للخشوع، لأن قوة الأنوار أحيانا تضعف الخشوع، لا نقول أنها تذهبه، لكن كلما ضعفت الأنوار وكان أقرب إلى الظلمة دون أن تكون ظلمة كاملة فيكون أقرب للخشوع، وهذا مؤثر ومشاهد. فكيف الإنسان إذا صلى في غرفته ليس عنده أحد، وقد ربما ليس عنده إنارة لا يحتاج إليها. فهذا هو الذي من خشى الرحمن غل، ولاحظوا خشى الرحمن يعني في الوقت الذي أن تخشى الله، أي تحسن الظن بأن الله له رحمة وأنه يرحمك وترجوه، ما قال ما وصفه بأنه شديد العقاب هنا، فأنت تكون عندك الأمل. ولذلك يعيش الإنسان بين الرجاء والخوف كطائر جناح، هذا أمر لا بد منه، بيّنه العلماء أن الإنسان يعيش بين الرجاء. من خشى الرحمن بالغيب، الإنسان يمكن يخشى الله جل وعلا حتى في الحضور الناس يخشى الله ولا حرج، لكن هنا الأفضل والأتقى من خشى الرحمن بالغيب. نعم وعين بكت من خشية الله، وكلما كان الإنسان في مكان خفية في صلاته في عبادته حتى صدقة السر أن تكون أخفى، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، طبعا تجدون في بعض الأحاديث انقلب على الراوي قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا انقلب اللفظ، والصحيح وهو حديث صحيح، قالوا انقلب على الراوي أن لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنفاق يوصف لليمين وهكذا. فلو مرت عند أحدكم ينتبه لها ولا يجد، وهذا يقع أحيانا من بعض الرواة وهو نادر جدا، ونبه إليه العلماء ويأتي برواية أخرى صحيحة. فالشاهد أن خشية الرحمن بالغيب هذا أمر ذكر، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إن مغيب عن أعين الناس أو عن هذه هي الخشية الحقيقية، لأن ليس فيها رياء، ليس عنده أحد إلا إذا راح يذكر عند الناس فيما بعد يقول أنا والله البارح أصلي وأنا في سجودي بكيت وخفت الله جل وعلا، وهذه مشكلة، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الخير، وبعدين تبدأ يتحدث فقد يذهب أجره، قد يذهب أجره. وبعضهم يزين له الشيطان يقول حتى يقتدون بك، أخبرهم أنك بكيت عند الآية الفلانية، أخبرهم أنك صليت كذا فيذهب، أخبرهم أنك تصدقت فيزين له الشيطان حتى يحبط عمله أو يضعف عمله أو يضعف أجره. فمن خشى الرحمن بالغيب ومن رجع وجاء بقلب منيب ولدينا مزيد. قال العلماء المزيد هنا هو رؤية الله جل وعلا، نسأل الله أن نرى ربنا جل وعلا. وقيل أيضا من المزيد هو أيضا، هذا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، ولدينا مزيد، أي قال المزيد هو رؤية الله جل وعلا للمؤمنين، وأهل السنة يثبتون رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. أما المعتزلة والخوارج فينكرون ذلك، وأنها صريحة الأدلة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ونسأل الله أن نرى ربنا في جنات النعيم. فذكر شيخ الإسلام أن المراد بهذه الآية هي رؤية الله جل وعلا. وبعد قيل أيضا كذلك أن أيضا الشرب من المزيد، الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق والسداد والإعانة والقبول، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.